بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية لا يفوتني أن أقول بأن هذه المسألة، وهي مسألة الوجود الذهني، جاءت في كلمات الشيخ الرئيس، جاءت في كلمات بهمنيار، ولكن من عنونها بهذا العنوان هو الفخر الرازي في المباحث المشرقية، الجزء الأول، صفحة 130، عنون هذه المسألة، ولعله هو أول من عنون هذه المسألة، ثم بعده الطوسي، ثم بعده مجموعة ماذا من المتكلمين ومن شراح كلام الطوسي والكتب الكلامية الأخرى التي جاءت بعد الفخر الرازي. ذكرنا في الدرس الماضي الأدلة التي يمكن أن تقام على لإثبات الوجود الذهني، وتبين أن هذه الأدلة بأجمعها لا تخلو عن مصادرة. وحصيلة ما نقول إخواني الأعزاء، حصيلة يعني الإشكال على هذه الاستدلالات، هو هذا الذي نقوله. قالوا بأننا نتصور أشياء، وحيث أنها ليست في الخارج، إذن ماذا؟ إذن هي في الذهن. هذا خلاصة ماذا ما ذكروا، وخلاصة ما نحن بيناه في الدرس السابق هو أنه أولا هذا فيه مصادرة، لأنه نحن نتصور هذا هو الوجود الذهني، لأن الوجود الذهني ما هو حصول الصورة في النفس. فبمجرد أن تقول أنا أتصور، يعني ماذا؟ يعني الصورة حاصلة ماذا؟ حاصلة في النفس، وحصولها في النفس هو الوجود الذهني. فقولك أتصور هو مصادرة، نحن ننكر أنك تتصور. نعم أنت تعلم لكنك لا تتصور، أنت تعلم لكنه لا تحصل صور الأشياء ماذا في ذاتك وعلى مداركك مما يسمى بالوجود الذهني. تتصور يعني صورة حاصلة في الذهن، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه ليس كلما كان هذا الذي أنت تتصور لابد ماذا، إذا ما كان في الخارج إذن هو وين؟ إذن هو في مدارك النفس، وفي ماذا؟ في الوجود الذهني، يعني في المتخيلة أو في الواهمة أو في العاقلة كصورة، ها صورة في ماذا؟ في القوة الحسية، صورة في الواهمة، صورة في العاقلة، كصورة في العاقلة، حتى أسميه ماذا؟ وجود ذهني. ليس كلما كان هذا المتصور غير موجود في الخارج إذن هو موجود ماذا؟ في الذهن، بل قد يكون في البدن. إذا قلت بأنه الصورة الذهنية مجردة، هذا هو أول الكلام، هذا ماذا؟ هو أول الكلام. ولذلك إخواني الأعزاء، نحن نطرح هذا الاحتمال فقط، نقول ليس حاصر إما في الخارج وإما ماذا؟ في الذهن. قد لا يكون في الخارج ولكنه منطبع في البدن، فتراه النفس من دون أن يصل إلى انطباع صورة في المتخيلة أو في الواهمة أو في العاقلة، لا تنطبع صورة على ماذا؟ على المدارك النفسية، تقف عند البدن. يعني من قبيل إخواني، حتى أقرب الفكرة للإخوة الأعزاء، لو افترضنا أنه أنا ما دام أرى هذا الشيء أعلم به، بمجرد أن لا أراه ينتفي هذا العلم، ينتفي هذا العلم. كالأفرض الكاميرا اللي أنت بمجرد هذه الكاميرا قبل لا تأخذ صورة يعني تخليها أمام الشيء ينعكس ماذا هذا الشيء في هذه الكاميرا، يوخر ماذا حينئذ لا يبقى في هذه الكاميرا. زين، لو افترضنا في الشكل وكانت هذه صورته منطبعة بتمامها في الشبكية، في الشبكية تنطبع لو ما تنطبع الصورة تنطبع. قالوا بأنه هذه الصورة الآن منطبعة بنفسها بشكل مصغر في الشبكية، طبعا مقلوب، ثم بعد ذلك يكون ماذا بعملية ماذا فيزيائية طبية مفصلة. لو افترضنا بهذا الشكل، العلم علمنا كان بهالشكل، مثل ما يقال في هذه بعض الحشرات تحترق بحرارة المصباح ولكنها بمجرد أن تبتعد تنسى، يعني ما يبقى هذه المعلومة عندها فترجع إلى الحرارة مرة أخرى وهكذا إلى أن تموت. فإحنا لو افترضنا بهالشكل يمكن أن يكون علم النفس لا بانطباع الصورة في النفس، وإنما بانطباع الصورة في الشبكية فتراها النفس من دون حاجة لأن تنطبع هذه الصورة كمعنى ومفهوم وماهية في النفس. هذا متصور إخواني أو غير متصور؟ هذا أمر متصور، هذا أمر متصور جدا. فيمكن أن يكون البدن هو الواسطة بين الخارج وبين النفس، كما أنه ماذا الله عز وجل يعلم بالأشياء بلا انطباع هذه الأشياء في ذاته المقدسة، كذلك ماذا نحن نعلم بالأشياء بلا انطباع لهذه الأشياء ماذا في ذاتي، وإنما منطبعة في بدني، والنفس ليس لها إلا رؤية منطبع، كما أن الله يرى ما وجد وما ماذا ما أوجد في هذا العالم. والكلام ماذا هو الكلام؟ لا، اللي أريد أقوله بأنه ليس بالضرورة، ليس بالضرورة كلما أنت علمت بشيء لابد أن يكون هذا الشيء منطبع، يعني ليس بالضرورة أن ينطبع، يعني يمكن أن يحصل العلم ولا انطباع. إذن يمكن التفكير، نستطيع أن نتصور علم، لأنه بعض الإخوة الأعزاء قديما وحديثا يقولون فهذا العلم هو الوجود الذهني. لا، الله عز وجل يعلم ولا يعلم، يعلم لكن ليس له وجود ذهني، خلافا ماذا خلافا لما اضطر إليه بعض حكماء المشاة فآمنوا ماذا بالوجود الذهني حتى لله عز وجل، وقالوا بأن الله يعلم بصورة.
قياس على الواجب يعني، صحيح؟
ما أريد أقيس، أقول ليس كلما كان الشيء عالما فله وجود ذهني، بحيث لو لم يكن له وجود ذهني لا يكون عالما.
في دائرة الممكنات يعني ممكن القاعدة.
أقول في إحنا إذا قلنا بأنه ليس كلما نستطيع أن نصور، نقول أليست النفس، لأنه إحنا مثلا نفرض من قبيل العلامة يقول إذا قلت بعدم الوجود الذهني فأنت قائل بالسفسطة. لماذا أقول بالسفسطة؟ أنا أنكر الوجود الذهني مع أني عالم. عالم كيف؟ علمي كيف؟ علمي أنا ذاتي الإنسانية هي مثال لله عز وجل، وهذه ماذا من عرف نفسه فقد عرف ربه، وأنا كما أعلم بأن الله عز وجل يعلم من دون حصول صورة فيه، أنا الآن أعلم من نفسي من دون حصول ماذا صورة في منطبعة في ذاتي، بحيث أشعر أنه صوركم منطبعة في ذاتي، بل قد تكون ماذا منطبعة في الشبكية أو في الأعصاب أو في الدماغ. هذا الاحتمال إخواني أنا أتكلم على شكل احتمال. تقول يعني احنا الحضور اصلا كله ما فاهمين الحد الان شنو
الله
احنا الحضور ما فاهمين شنو حتى نقول الله علم حضوري. لا انت الان حضوري، الان احنا ما نريد نتحدث به، لكن حضوري يعني شنو؟ احنا ذواتنا حاضرة عند الله عز وجل، شنو حاضرة؟ بحدودها لا بحدودها، خذا لا بحدودها، حاضرة عند الله، هذه هي ذاته مو شيء زاد على ذاته، حاضرة بحدودها، صار الله عز وجل ماذا محل الحوادث. فالعلم الحضوري أن الله علم حضوري إحنا ما فاهمين لحد الآن، هسه اللي فهمه الحمد لله والشكر فاهم أن الله علم حضوري، أما أن الله علم حضوره إحنا لحد الآن ما فاهمينه، يعني واقعا ما فاهمين، لأن الحضور هو حضور ذات الشيء عند العالم. إحنا بذواتنا حاضرين عند الله عند العالم بعلم ذاتها، ما أتكلم عن العلم الفعلي، لأن العلم الفعلي ذكر وعين الفعل، لا، علم الله ذاتا بالأشياء بالحضور، يعني ذواتنا حاضرة عند ذات الله عز وجل في حدودها، محل الحوادث، محل المتغيرات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك احنا لحد الان شلون
حضور العالم لدى جميع المعلومات؟
لا، شوفوا انتم الان العلم الحضوري ما هو؟ العلم الحضوري هو شوفوا حضور الله عز وجل عند المخلوقات، هذا العلم الفعلي، هذا العلم الفعلي. العلم الذاتي، العلم الذاتي واللي قالوا بانه علم حضوري، يعني حضور ذات المعلوم عند العالم، أنا يحضر ذات المعلومة. إحنا واقعا هذا الحد الآن ما متصورين عدنا، إحنا الحد الآن العلم الحضوري ترى ما جاي، يعني ما جاي نتعقله. أنت مثلا العلم الحضوري الآن شنو اللي عدنا علم حضوري؟ علمي بذاتي، علمي بذاتي علم حضوري، مع أنه شو اللي علاقة علمي ذاتي بذاتي علم حضوري؟ هو كل اللي موجود عندي إخواني شعور، كل اللي موجود عندي ماذا؟ شعور. يعني أنا الآن أستشعر ما لم، لاحظوا إخواني الأعزاء، ما لم ترى النفس هذا الشعور، ما لم تراه هذا النفس هذا الشعور، ويحصل لدى النفس هذا الشعور، لا يسمى علما، لا يسمى علما. ولذلك كل العلوم علوم حصولية، ونحن نوافق من نقول من يقول بأنه لا ينقسم العلم إلى حضوري وحصولي، إذن كلها حصولية. هسه إذا كلها حصولية إخواني الأعزاء، الحصولي ما هو؟ هو النقاش في مسألة العلم الحصولي، هل هو الوجود الذهني؟ ليس هو الوجود الذهني، تحصل الصورة أو لا تحصل الصورة، وهذا محل نقاشنا الآن. أنا ما أريد أدخل في تفاصيل ما نذكر في هذا المقام، فقط أريد أذكر بأنه ما ذكروه لا يثبت المطلوب، فيه مصادرة، وأعم ماذا؟ وأعم من المدعى، لأنه ليس إما في الخارج وإما في الذهن، بل هو ليس في الخارج، ولكنه منطبع ماذا؟ منطبع في الدماغ. ممكن ليس كلما إما في الخارج ماذا وإما في الذهن، وإنما يمكن أن يكون ماذا من منطبعات البدن. وإحنا نميز إخواني الأعزاء بين المعدومات وبين غير المعدومات، لأنه نرى بأن المعدومات أصلا لا انطباع لها، حتى في الدماغ ما لها انطباع، وإلا ما لها معنى عدم ينطبع في الدماغ، أصلا لا ينطبع في الدماغ حتى النفس تعلم به. ولذلك نحن نعتقد بأنه ليس لدينا علم بالعدم، وإنما لدينا ماذا؟ عدم العلم، عدم العلم، ما يسمى علم بالعدم اشتباها. الآن كل الإخوة الأعزاء يتأملون إن شاء الله اليوم، يروحون يتأملون أنه أنت عندك علم بالعدم أو عدم العلم؟
عدم العلم،
عدم العلم. يعني شنو عدم العلم؟ فقدان البصر عدم العلم بالبصر، فقدان السمع عدم العلم بالسمع، فقدان شريك الباري عدم العلم بشريك الباري، وهكذا. وطبعا هذه أيضا مبنية على مجموعة من الأسس اللي ذاكرين احنا في نظرية المعرفة نتركها إلى الآن، نتوقف لحد اللي هنا، نتوقف لنروح زايد بعد أكثر، نريد ننتقل لخطوة لاحقة. زين، بعض المحققين ذكر، وهو لوحده، هو الشيخ مصباح اليزدي حفظه الله في تعليقته على نهاية الحكمة في صفحة 66 هكذا قال، أقرأ العبارة للإخوة الأعزاء: والحق أن وجود الذهن والصور والمفاهيم الذهنية. شوفوا إخواني، من البداية بدأ بالعطف التفسيري الخاطئ في العبارة، لأنه الذهن غير الوجود الذهني. إحنا لا تتصورون حينما ننكر الوجود الذهني ننكر الذهن، لأنه إذا أنكرنا الذهن يعني أنكرنا قوى النفس على الإدراك، يعني لا توجد قوة في النفس للإدراك، ونحن نقبل بأنه النفس فيها قوى علما، قوى للإدراك، النفس عالمة وفيها قوى لأي شيء للإدراك. فإنكارنا للوجود الذهني لا يعني إنكار الذهن. وإذا يتذكر الإخوة الأعزاء قرأنا عن الشيخ الرئيس وبهمنيار وغيرهما أن الذهن هو القوة على الإدراك، الاستعداد للإدراك. هذا ما ننفيه، أنه النفس مستعدة للإدراك. الذي ننفيه هو أن تنطبع الصورة ككيف النفساني كما سوف يأتي، وين؟ على مدارك النفس تنطبع في الحس وفي الخيال والواهمة والعاقلة. هذا ماذا هو الذي ينكر؟ فلا بد أن يفصل ويفرق بين الذهن وبين الصور الذهنية وبين الوجود الذهني. ولذلك هذه العبارة ما جاء يفرق، يعطف عطف تفسير، يقول: والحق أن وجود الذهن والصور والمفاهيم الذهنية اللي هي هاي محل بحثنا، عبارات إخواني هذه اللي جاء يذكر الصور والمفاهيم الذهنية مهمة، لأنه تارة تكون لدينا ماذا؟ صور من قبيل ماذا؟ إنسان، شجر، حجر، سماء، أرض. وهذه الصور تسمى بالماهيات، حينما تطلق الصور ماذا يراد منها؟ الماهيات. ولدينا مفاهيم، المفاهيم التي ليست ماهيات، كالعلة والمعلول والتقدم والتأخر والوجود. هذه ماذا؟ ليست ماهيات، هذه عبارة عن مفاهيم. وإن شاء الله رح نجي نفرق بين الصور والمفاهيم الذهنية في مبحث ماذا؟ المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية الفلسفية والمنطقية. زين، نجي ويا العبارة: والحق أن وجود الذهن والصور والمفاهيم الذهنية ثابت، هدوا على كيفكم، ثابت بالعلم الحضوري. زين، ثابت بالعلم الحضوري ولا يحتاج إلى البرهنة عليه، فما يذكر دليلا في هذا المجال كما بينا بالأمس لا يعدو حد التنبيه لأجل إلفات نظر الغافل ودفع ما ربما يبدو من شبهة. فقط للتنبيه هذه الأدلة. شنو المدعى؟ أننا الآن بالعلم الحضوري نرى بأنه لدينا صور ذهنية. هي هاي مشكلتهم إخواني، وحتى مشكلة ماذا؟ العلامة حين ما بين هذه القضية. أنا الآن علم الحضور إيش عندي؟ صور ذهنية. أنا الآن أغمض وأتصور، لدي صور ذهنية، فأتصور الإنسانية والحيوانية وزيد وخالد والسماء والأرض. هذه الصور بعد موجودة، بحيث أستطيع ماذا؟ على ضوء هذه الصور اللي في ذهني أرسم. أرسم لو ما أرسم؟ أرسم. الآن عندي صورة الإنسان الكلي بمشخصاته العامة، وأجي أرسم إنسان. منين جبت الرسمة هذه؟ من صورة موجودة. فإذا أكو صورة حاضرة عندي أعلم بها بالعلم الحضوري، وهذا الأمر لا يمكن إنكاره. نعم أكو بعضهم يغفل، كما جمهور المتكلمين، هذا البعض طبعا منه جمهور المتكلمين غفل عن هذه القضية البديهية الواضحة، أنه ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا صور ذهنية منطبعة ماذا؟ في النفس. هذا أمر بديهي، يقول الشيخ مصباح حفظه الله. زين، أولا إخواني الأعزاء لم يدعي هذه الدعوة إلا هو، بعد غيره ما حد ادعى ماذا؟ هذه الدعوة. كل من عنون هذه المسألة جاء ماذا؟ بقائمة من الأدلة، وذكر أدلة. لا الشيخ لا الفخر الرازي قال بأنه هذه بديهية، مع أنه بعض المسائل نبه على بداهتها، قال قريب من ماذا؟ من الأوليات، ما نبه على بداهتها. ولا الطوسي ولا من جاء بعده، العلامة، الشوارق، كلهم ما قالوا هذه القضية بديهية. فقط شيخ مصباح يقول هذه قضية بديهية. احنا إذن بين وبين، بين جمهور المتكلمين اللي أنكروا الوجود الذهني، وبين من آمن بالوجود الذهني ولم يدعي البداء. الشوارق اللاهيجي أصلا أبسط قضية قال هذا بديهي، هذه منبهات، وجابها من بداية البحث إلى حد الآن كله بديهي بديهي، لا أصلا لا يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تنبيه. والمذكور هنا ما ذكر أصلا، لم يذكر بأنه هذا من البديهيات، ولم يذكر أن دليل الطوسي الذي جاء به لأجل التنبيه. فإذا من آمن بالوجود الذهني ما قال ببداهته، وبين من ماذا من أنكر الوجود الذهني. هسه هذا شلون بديهي إخواني الأعزاء، شلون بديهي لما يلتفت لبس سماحة الشيخ، هذا فد بديهي يلتفت لبس سماحة الشيخ مثلا أو العلامة في بعض عباراته. هذه النقطة الأولى. وهذه إخواني الأعزاء أهم الإنسان لا ينساق ويا هذه الأمور. احنا يعني هذا الانسياق والبحث الفلسفي والمشائي والطريقة المشائية علمتنا على هذه الطريقة بالضرورة. أنت دائما هذا هم حتى من يكتبون على الفيسبوك بعض الأخوة هم يكتب لا شك لا ريب بالضرورة كما لا يخفى، وانت تصدر من ذني البديهيات. زين يابا، هو صراع، يعني صراع الأمة قائمة على هذه القضية. كما لا يخفى، أنت منين جبتها؟ بالضرورة منين جبتها؟ بداها منين جبتها أنت؟ ولذلك إخواني الأعزاء يتثبت الإنسان في مسألة الضرورة، وكلما اتسعت لديك دائرة الضرورات كلما اتسعت دائرة الجهل عند الإنسان. وش وقت الإنسان يجهل؟ إذا هذا اللي معلوماته صارت عنده كلها ضرورية، إذا كلها ضرورية بعد ما يقبل أصلا، ما تقدر تتناقش وياه. هذا ما تقدر تتناقش وياه. أنت بمجرد أن تجعل الوجود الذهني بديهي بعد شنو اللي تقدر تحكي؟ هو غايته ينبهني أم كلش إذا الشيء بتعبيرنا يشويني، مو يقول يكوى. الشيخ الرئيس يقول إذا هذا فد واحد نكوي، إذا قال آخ هذا اللي منكر الواقعية، نقول له ماكو واقعية، أنت ليش تقول آخ؟ ضربة سجنة، يعني هالشكل. هذا هاي طريقتنا ماذا بإيصال الفكر، هالشكل يقول الشيخ الرئيس. سيريد يصير صفصطة، أنت بتشوي على شنو؟ هو يقول صفصطة وعند الأدلة مالتها موجود. زين، هذه الطريقة إخواني الأعزاء نبتعد عنها قدر الإمكان، لأن هذه تسفيه لعقول الآخرين. أنا ما يصير أواجه جمهور من الباحثين والمتكلمين بمسألة البداهة. بداهة أصلا أقول بديهية وأنت غافل. فأنا شنو؟ بس أنا استشعرت البديهة. هذا من قبيل الإجماع اللي عند الشيخ الطوسي، بمجرد أن يرى دليل واضح على القضية يقول هذا عليه إجماع الطائفة. زين، ماكو أصلا إجماع. لطيف، عبارات لطيفة للشهيد الثاني في كتابه صلاة الجمعة، فد تعبيرنا يقول طقت روحه في فد مورد على الإجماعات، وهو نزل على الإجماعات، إجماعات الشيخ الطوسي، إجماعات ابن إدريس الحلي في جامع المقاصد، بعدين هو أخير شيء قال نعوذ بالله من شرور أنفسنا وإلى آخره. ما أنا ما حشيت هذا إلا أنه يا بهج إجماعات ما موجودة. أنت ليش تقول إجماع؟ هو شهيد ثاني يقول أنت ليش تقول إجماع؟ حصل الدليل، ما يخالف إجماع الطائفة ليش تقول؟ فقول عندي دليل وهذا دليلي. يا شيخ الطوسي ليش تقول إجماع؟ أنت جامع المقاصد، أنت ابن إدريس الحلي، ليش تعبر بالإجماع وإحنا الآن متورطين بإجماعات ابن إدريس الحلي على طريقة ماذا؟ على طريقة الشيخ الطوسي. هذه بالضرورة بالبداهة، هذا نحو إخواني من أنحاء تسفيه عقول الآخرين. هذه دعوة ماذا؟ الضرورة ببساطة بهذه الطريقة. ولذلك هالمقدار إحنا إخواني من قبله وبهالطريقة هذه وبهالتعامل مع القضايا بهالشكل، هذا يعتبر غير مقبول ومرفوض. مثل ما الشهيد الثاني وقف وقال يابا هذه الإجماعات بشكل مرفوضة، إحنا هذه الضرورات واللا يخفات واللا شكات واللا ريبات ما شئت ماذا فعبر، هذا ما مقبول إخواني في التعبير. هذا يؤدي إلى الضياع، يؤدي إلى الجمود، جمود المعرفة بهذه التعبيرات، جمود المعرفة بهذه الطريقة ماذا من التعامل مع المعرفة، تجمد المعرفة. أنت الآن إذا تجي تقول هذه من الضرورات، مع أن هذا اللي يدعي أنه من الضرورات سماحة الشيخ وهو يعلم بأنه الغرب كله ينكر هذا الشيء. يعني أنت ما معقولة حركة عمرها 400 سنة تنكر الوجود الذهني وما تقبل الوجود الذهني، وتقول هكذا وجود يدعيه الفلسفة القديمة ما موجود عندنا أصلا، ما موجود. هذا حتى النفس إخوان، هم حينما يقول يوجد لدينا بدن حي حتى النفس أنا ما أستطيع أن أدعي بداهة النفس، قل بأنني أعتقد بالنفس، قل هذه أدلتي، حاول أن تقيم الأدلة، تعب نفسك، شوف الآخر ماذا يقول. أما إذا ادعيت بأنه علمي بنفسي علم حضوري وهذا أمر بديهي ولا يمكن التشكيك به، بعد الدخول في البحث ماذا في بحث النفس وإثبات النفس وحقيقة النفس، بعد أنت ما راح تدخل به. هل مقدار كافي إخواني الأعزاء؟ ننتقل ماذا إلى نقطة لاحقة، هو أنه نحن قضية البداهة يمكن إنكارها بسهولة. بس أكمل هذه البداهة إخواني، إحنا هم ندعي، إحنا هم عندنا موجود وجدان وعندنا هم علوم حضورية وحالنا حال ماذا سماحت الشيخ، ندعي بأنه أصلا علم، ندعي وين إحنا إنه عن نفس، عن نفسنا أتكلم، الإنسان يتكلم عن نفسه ما يتكلم عن الآخرين. أنا عندي علم حضوري، إذا كان طبعا هناك شيء يسمى بالعلم الحضوري، وإدراك بأنه وصل انطباع صور في نفسي ما موجود، صورة منطبعة في نفسي ما موجود، مفهوم ما موجود، أنا أدعي في قبال ذلك. مو فد شيء يعني، دعوة البداهة سهلة وبسيطة لغاية والإنسان يتأمل في نفسه ويتأمل في وضعه ويرى بأنه انطباع مفاهيم ما موجودة، خصوصا إخواني هذه المفاهيم التي يتبجح بها هي أصلا عرضة للزوال بمجرد ماذا أن يتعرض الدماغ لأي خلل ماذا وأي مشكلة تصير به، تتعرض هذه كل هذه العلوم ماذا للزوال. في بعض الأحيان ترتبك هذه المعلومات عند الإنسان، تختلط هذه المعلومات عند الإنسان، إما يعني أنه ماذا أنه لا يوجد شيء انطبع في النفس وهو مجرد وتتكامل به النفس دائم. الشيء الغريب أنه النسبية في العلم، هذا علم ثابت لا يتغير لا يزول لا كذا، ما أدري شلون هذا العلم بهالشكل، هو ينام يصبح لأن علومه كلها ما موجودات. يابا وين راحت هاي العلوم المجردة؟ انضرب الدماغ، زين انضرب الدماغ والنفس بعدها موجودة، النفس على حالها، إذا انطبعت في النفس يعني هاي ليش طارت من النفس؟ هذه المجرد وين راح؟ ودخل مثل العلامة الطباطبائي في تكلفات على أنه لا ما إلى علاقة ومعدات والدماغ معد وإلى آخره، ما يخالف جيد، لكن هذا البحث كله ما يعطي بداهة أنه من الأمور البديهية أنه هناك أشياء منطبعة في نفسي تسمى بالصور والمفاهيم والماهيات، تحتاج إلى دليل والأدلة أقاموها وغير تامة. خلاص نقطة رأس الظهر. تفضل
شيخنا، هذا الفلسفة ما اتصلوا بها أهل وبس أشخاص
خارج عن محل البحث، هذا إن شاء الله خارج الدرس بخدمتك، هذا ما داخل محل بحثنا الآن، احنا محل بحثنا الآن هالنقطة، ما انه اهل البيت سلام الله عليهم ايضا تحدثوا بهذه الفلسفة اللي اعتقد بين قوسين، فقط بين قوسين، انه الفلسفة الأرسطية والطريقة الأرسطية والمنطق الأرسطي والمنطق المشائي لفشله ولأنه أصلا لا يتحرك في الدائرة الإنسانية، أصلا ما جاء في طريقة الأنبياء ولا في طريقة الأئمة سلام الله عليهم، الطريقة طريقة أخرى، الأسلوب أسلوب آخر، هذه الطريقة الأرسطية طريقة إنسانيا فاشلة لأسباب ذكرناها في نظرية المعرفة، مو مثل ما يقول البعض أنه هذه علوم عقلية وعامة الناس أفرض مثلا لا يصلون إليها وعلينا أن نوصل هذه المعرفة إلى عامة، أصل ما توصل هذه المعرفة الأرسطية البرهانية اليقين بالمعنى الأخاص الدائم الذي لا يزول، هذا لا به تدبير المنزل ولا سياسة المدن ولا تقدر تحكم به مجتمع ولا تدير به أي شيء، لأنه أصلا لا واقعية له لا حقيقة له. هذا يعني أنت قل بأن الفلسفة والمنطق الأرسطي كله يقوم على اليقين بالمعنى الأخص ولا واقعية لليقين بالمعنى الأخص، ما خلق الله عز وجل شيء اسمه اليقين بالمعنى الأخص، لا للإنسان العادي ولا لنبي ولا لمرسل ولم يدعي اليقين بالمعنى الأخص أحد من الأنبياء، أنه لديه يقين بالمعنى الأخص بشيء من الأشياء، بل هو في ليله ونهاره يخشى أن يزول علم بالله عز وجل، ويخشى أن يحصل البداء في علمه والقضاء والقدر في علمه، فيزول علمه وعلمه كله معرض للزوال. هذا ما يستفاد من مدرسة أهل البيت ومن طريقة الأنبياء، كل معلومة لديهم قابلة للزوال. ما قالوا بأنه توجد لدينا معلومة بالمعنى باليقين بالمعنى الأخص. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني مو اليقين بالمعنى الأخص اللي يريده. احنا ما ننفي، لا مو ما ينفك، هذا تفسيرات الأخي أسا عوفوا، هذه سيدنا هذه عوفوها، احنا إن تفسير خاص بها، ما له علاقة أصلا باليقين بالمعنى الأخص. أي ما ازددت يقينا ما له علاقة لأنه عندنا يقين راسخ ويقين غير راسخ. اليقين الراسخ واليقين غير الراسخ، حتى اليقين الراسخ يزول. لا سيدنا، مو اليقين، احنا الان احنا ذاكرين بانه اليقين الراسخ وغير الراسخ كله في مجال اليقين البسيط القابل للزوال. ولذلك اليقين بحسب نصوص اهل البيت سلام الله عليهم، العلم واليقين له مراتب. ولذلك اكو علماء واكو راسخون في العلم. شنو الفرق بين العالم والراسخ في العلم؟ شنو الفرق بين العلم والرسوخ في العلم؟ زين، لماذا العلم ماذا يترسخ؟ يترسخ، ما هو معنى الرسوخ في العلم؟ هذا أصلا فكرة الرسوخ في العلم، يعني أن العلم قابل للزوال. ولذلك لا توجد معلومة، احنا انتم مرة تخلون المعلومة بالواقع تخلونها معلقة، هذا بحث آخر. أما إذا تتحدثون عن علم الإنسان، أنا أتحدث عن علم الإنسان، أسا علم الملائكة يزول ما يزول، حد الآن لا شايف الملائكة ولا ملتقي بهم، حتى أدعي أنه علمهم مجرد لو ما مجرد، كل اللي أخذه من الوحي. بس الوحي شنو يقول؟ أنا هم ماذا من المؤمنين بالغيب، وأخذ بالوحي، ما لي علاقة. الملائكة شون علمهم؟ أنا شو بدري أنا علم الله كيف علم الله؟ كل اللي أعرفه أنا الآن علمك وعلمي، أكثر من هذا ما عندي. نعم أقول هناك عالم أعلى، كيف هو علمه؟ حقيقة علمه أنا ما أقدر أتوصله. ولذلك إخواني، الإنسان يتبجح بالعلم حينما يقول أتوصل عن طريق عقلي إلى أن واجب الوجود علمه غير متناهي، حياته غير متناهية، كذا كذا غير متناهي. أصلا هذا هو التبجح بالعلم، هذا هو الإنسان الذي لم يعرف قدر عقله، هذا ما لنا علاقة به. أنا كل اللي أعرفه أعرفك أنت كإنسان، لا التقيت برب العالمين، ما ملتقي به حتى، لا التقيت مثلا بملك من الملائكة، لم ألتقي بالعقول العشرة، لا بالعقل الأول لا بالعقل التاسع لا بالعقل الفعال، حتى أنا أحدد على العلم شنو، ما وقع على مداركي. هذه كل الأدلة إخواني ما لكم علاقة أنه الواقعية موجودة، فإما أن تكون واجبة أو تستلزمها. إذن الواجب موجود، إذا الواجب موجود غير متناهي، إذا هذا كلام ما تحدث به الأنبياء. ما قالوا أننا نثبت جميع الصفات الإلهية بأربع أصل كما قال العلامة الطباطبائي. قرآن من أول الآخرة، إيمان بالله، آمنوا بالله، تدبروا تفكروا، بل تعرفون بل تتوصلون، لعلكم تفلحون لعلكم إلى آخره. هكذا عود يلا، فد مقدار أنت تعرف عن الله كما ماذا تعرف النملة عن الله بأن له زبانيتين، بهالشكل. معرفة الله عز وجل صعبة جدا، ماكو هيك هذه استدلالات أنت جايب لي واقعية ويستلزمها، هذا شنو من استدلالات؟ هذا الإنسان
ممكن
شنو؟ لا، اللي أريد أتحدث عنه هو أنه أنا كل اللي موجود عندي الآن إدراكي وإدراكك، إدراكي وإدراكك ما لي علاقة بإدراك الآخرين، اللي ما أدري شنو حقيقته. لا، الغيب ما له علاقة، أنتم مرة لا تخوفوني بهاي القضية، لأنه أنا مرة أتحدث كبشر ومرة أتحدث كمؤمن بالغيب. ما لنا علاقة هسه، هذا ديكارت علمه له، هسه ديكارت صار له كذا سنة، ما لنا علاقة به. الآن لاحظوا إخواني، أنا ما أريد أتحدث أقول الله عز وجل في مجالات غيبية تؤخذ من الغيب، ما لي علاقة. يعني الله عز وجل لا متناهي غيبية، علمه غير متناهي غيبية، هذا أنا ما دام آمنت بالغيب ولذلك النبي إذا استطاع أن يربطني بالغيب فبها ونعمت، ما استطاع بعد أنا هذا حدي، بعد الله غير متناهي ما موجود عندي، الله غير متناهي إذا استطعت أن أرتبط بالغيب. ولذلك الله عز وجل جعل هذا العلم البشري خيوطه النهائية خيوط غيبية، هذا حبل أنت ماسك منا في هذا العالم من جهة وجهة والأخرى عند الله عز وجل، هذا القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم تبدأ من السطح البشري ثم ترتقي إلى عالم الغيب. إحنا الآن في عالم الشهادة إخواني الأعزاء، كل العلم اللي موجود عندنا ماذا؟ علم يزول، كل العلم اللي موجود عندنا علم يتغير. أنا كبشر ما عندي علم ما يتغير، ما عندي ماذا؟ علم لا يتغير. هسه ما يتغير يزول، يزول العلوم إخواني، هذا الذي يفقد كل واحد زائد واحد ما يدري بيها شنو. العلم كله قابل للزوال. أنت الآن تنام وترى كثير من الأمور على أنها حقيقة وواقع أصلا لا يمكن أن لا يكون، ويستحيل اجتماع النقيضين، ويستحيل اجتماع الضدين. تقعد تلقى كله نايم أنت، يعني هذا كله نوم، وكان ماذا؟ وكان لا واقعية له ولا حقيقة له. ولذلك يا إخواني هاي مسألة الاستحالات ويستحيل، وأفرض قضية اجتماع اللي هي أصلا لا تقع على مداركي. أنت شنو شفت استحالة مثلا في الخارج أو وقعت على مداركك الحسية أو على مداركك الوجدانية حتى آمنت باستحالة اجتماع النقيضين اللي هو لا اجتماع النقيضين تحقق، النقيضين لا اجتماعهم تحقق ولا إثبات الاستحالة له متصور لي. والإخوة يرحمون بعد إخواني، أنا الإخوة الأعزاء على كيفهم هدوء يتأملون، يعني أنت افهم لي الاستحالة، تعال فسر لي الاستحالة، شنو معنى الاستحالة؟ ما لها تفسير، ما لها معنى الاستحالة. كل اللي أنت عندك ماذا؟ مجموعة أمور مدركة. ولذلك إخواني هاي بناء طبعا لا يجي واحد يخوفنا مثلا بالرياضيات. أنت خاف واحد يجيك مثلا يخوفك يا بجا واحد زائد واحد يساوي اثنين، زين هذه مرات تجي ماذا يقول لك؟ ما يصير واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذا ما يصير. إذا يخوفك ماذا؟ بالرياضيات. الرياضيات قضيتها محلولة إخواني، لا تخاف من الرياضيات، العلوم الرياضية خليها على جهة، قضيتها محلولة، أصلا لا علاقة لها بمسألة المعرفة، ما لها علاقة، لها مجال آخر مذكور في محله. يبقى ماذا؟ يبقى كل علومنا اللي موجودة هنا قابلة للزوال، كلها قابلة للزوال. ولذلك إخواني من إجوا، شوفوا من إجوا قالوا البديهيات، دوروا على البديهيات، دوروا على البديهيات، شلقوا بالبديهيات. أنتم مش تصورون المظفر عنده فد أمثلة أخرى وضمها علينا مثلا ما جاب، تصورون هالشكل؟ البديهيات، اجتماع النقيضين مستحيل، والكل أكبر من جزئه، هاي هي بديهي. وشنو الكل أكبر من جزئه؟ يعني هل المعلومة هي من المعلومات يعني من أسخف المعلومات معلومة الكل أكبر من جزئه، يعني معرفة سخيفة ما لها قيمة حتى هي تكون مثلا أساس المعرفة. شنو أساس المعرفة؟ الكل أكبر من جزئه. هذه الكل أكبر من جزئه أنت عشتها منذ الطفولة وعشت بأنه هذا الشيء الذي يكون جزء، وهذه قضية أخذتها بالتجربة أنت، وهي من القضايا التجريبية. والسيد الشهيد رحمة الله عليه في الأسس المنطقية الاستقراء قال يابا الكل أكبر من جزئي، أصلا قضية تجريبية، قضية الوحيدة اللي قال عنها السيد الشهيد بأنه ليست من القضايا التجريبية اجتماع النقيضين مستحيل، بس قال هذه مصادرة لابد أن تكون هي الأساس للكل. احنا قلنا أصلا هذه اجتماع النقيضين أصلا ما إلها معنى، فمن تجي للبديهيات هن اثنين مخلي لك إياها، اجتماع النقيضين مستحيل الكل أكبر من جزئي، هذه تجريبية الكل أكبر من جزئي أنت عاشت معك منذ الطفولة، وهذه لا معنى لها. ولذلك بديهيات إخواني ما موجود عند شيء اسمه بديه، البديهي الذي ذكروه البديهي. ولذلك إحنا ما عدنا بديهي، لا بديهي تصوري ولا بديهي تصديقي، ولا يوجد لدينا لا تصور ولا تصديق لم يقع الخلاف فيه. خلاص أنت اعتبرنا مجانين، لكن مجموعة من المجانين أنكروا قالوا ما إلها معنى مسألة اجتماع النقيضة، وإحنا مختلفين وياكم مسألة اجتماع النقيضة، تعال إكوي هذا الشكل يعني هي تكون المعرفة. طبعا احنا عندنا بيان لمسألة اجتماع النقيضين حتى يجي بيان خاص كيف ان هذه القضية ما تسمى بقضية هي عبارة عن عبارة ليست وراءها معلومة، ما وراءها معلومة، فقط تعبير عن ماذا؟ عن عدم فرضيات. انت تجيب نقيضين تجمعهم وتقول مستحيل، هو وين تحقق عندك اجتماع حتى تحكم بالاستحالة؟ حتى تحكم أنت عندك اجتماع أدركته وثم يعني فشيء غريب الإنسان، يعني هو الإنسان يفتح أبواب ومجالات لعقله أصلاً ما إلها واقعية ولا مدركة أصلاً. في هذا من قبيل أن أحشي فتحشي ما أعرف شو المعنى. هذه تصير يعني مرة اشتباهاً في بداية دراستنا حضرنا يوم أحد الأساتذة اللي ظهر هو أصلاً فلسفة ما شايفه خير شر، ويدرس نظرية معرفة كل شيء ما يدري، فيتحدث هسه إحنا إيش قد ما يحكي ما جاي نفتهم من عنده شيء، إيش قد ما يتكلم أثاري هو هم ما فاهم الموضوع شنو هسه. بعدين إحنا لأنه بعدين من تقدم الوضوع والآن مثلاً أنا أتصوره أنا الآن أفهم بأنه ما كان يفهم شيء، يعني يشرح لك مثلاً أسان الأشياء اللي أذكرها ليس لهم تطبيق عليها، هذا التسجيل موجود يريد يشرح لنا ذاك الوقت، يعني قضية قديمة يا أخو، يعني أنا أتكلم عن قضية صار لها تقريبا أكثر من 25 سنة حينما درسنا نظرية المعرفة. زين هو يريد يشرح لنا وإحنا بعدنا درس، طبعا درسنا نظرية المعرفة على الطريقة المفروض الصحيحة أنه ندرس نظرية المعرفة قبل لا ندرس الفلسفة، فأول ما بدأنا بنظرية المعرفة. فيريد يشرح لنا أنه الجسم التعليمي ما هو، السطح ما هو، النقطة ما هي، الجسم التعليمي على الجسم التعليمي والسطوحة والخط والنقطة منتهى الخط، لا هو فاهم شنو جاي يقول، لا احنا افتهمنا من عند الشريد يقول، لا افتهمنا الجسم التعليمي شنو، لا افتهمنا الجسم الطبيعي شنو. بعدين تبين يعني بعدين الإنسان يتقدم به العمر تبين هو ما كان فاهم الموضوع شنو، ولعله إلى الآن ما فاهم الموضوع شنو. واحد هذا اللي يتكلم بأشياء ما يعرف بها ويتكلم لا عن وعي ممكن، ولذلك هذا الذي يقول اجتماع النقيضين مستحيل، أنا أتصور هذا يتكلم بدون وعي، يتكلم حتى ليس التسفيه هذا الرأي، يعني أنت ليس التسفيه للآخر تقول يا باش أنت وقت تتكلم بأنه إحنا ما يصير نسفه الآراء الآخر، لا أنا أعتقد بها هالشكل، أنت تعتقد بها ماكو مشكلة، بديهية بالنسبة لك، مو بديهية بالنسبة لي، لا تحكم هذه بديهية بحيث أنا إذا أجيت أريد أنكرها وأقول بأنه لا واقعية لها تقول هذا لابد أن يكوى، إذا قال آخ تقول ماكو فرق بين آخ وليس بآخ، فهذا شيء يعني واقعا بهالطريقة من إيصال المعرفة
على الإنكار، يعني
إنكار شنو؟
على الاستحالة.
هذا إحنا ما نريد، هذه إحنا الآن انساقينا إلى هذا البحث، ولا هذا البحث في نظرية المعرفة. في نظرية المعرفة حينما نبين بأنه لا يوجد لدينا مصدر للمعرفة ولا أداة للمعرفة سوى الوجدان، وعدنا تفسير للوجدان، والحس الظاهر، وعدنا تفسير للحس الظاهر، فما يقع على هذه المدارك يعتبر معلوم، وما لا يقع على هذه المدارك ليس بمعلوم.
الوجدان مختلف، وجدانك يختلف عن وجدان
شنو الوجدان؟ الوجدان ما هو؟ الوجدان تعريفه ما هو؟ هسه احنا في تقريبا في محاضرتين او ثلاث محاضرات في نظرية المعرفة توقفنا فقط عند الوجدان، شنو نقصد من الوجدان؟ هذا الذي يختلف، ما يخالف هم يختلف. انت انا اللي الوجدان اللي عندي يعني ماذا؟ يعني ما اجده في نفسي، هذا هو الوجدان. بعد ما عندنا شيء اخر اخواني، يعني ما اجده من نفسي هو هذا الوجدان، اكثر من هذا ما موجود. يعني انا الان ما اجده في نفسي وما أجده في مدارك الظاهرة، وهل يوجد في نفسي اجتماع النقيضين؟ وهل يوجد على مداركي اجتماع النقيضين حتى أحكم باستحالتي؟ ولذلك هذا لذلك ذكرنا بأنه الأعدام والأمور العدمية لا تقع على المدارك حتى تكون معلومة، ولذلك الأعدام عبارات، صياغات، كتابات، ألفاظ تعبر ماذا؟ عن حالة وجودية، ما تعبر عن نفسها. صياغة أخرى تعبر ماذا؟ عن حالة وجودية. عموما إخواني سنكتفي بهالمقدار، هذا نهاية الحديث في هذه النقطة، فقط إثارات أثرناها للإخوة الأعزاء، وهذه كلها موكولة إلى نظرية المعرفة. احنا نعتقد بأنه في نظرية المعرفة اللي ذكرناه في نظرية المعرفة بينا هذه الأمور ووضحناها، مع ذلك هي تحتاج إلى تأمل وتعمق أكثر في مثل هذه الأمور. هذه فقط إثارات اعتبروها إخواني الأعزاء. نرجع إلى محل بحثنا وهو أنه يوجد وجود ذهني ووجود خارجي حتى ننتقل للمسألة اللاحقة، وهي مسألة أن الموجود في الخارج شيء واحد هو الماهية وهو الوجود. هذا راح نبين إن شاء الله عدم زيادة الوجود على الماهية في الواقع الخارجي في المسألة الخامسة تأتي، والحمد لله رب العالمين.